أعز من أطاعه وأذل من عصاه، وأصلي وأسلم على خيرة خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فسهل أمورنا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتقوى وإخلاصا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا يا غفور يا رحيم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الليلة، ليلة السبت الرابع من شهر شعبان من العام 22 بعد 400 والألف، يطيب لنا أن نلتقي في هذا الجامع المبارك، جامع الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى في شرق جدة، ضمن سلسلة محاضرات ثنائيات متباينة. وثنائيتنا هذه الليلة هي تصرفان فاعلان، ثبات وانتكاس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم أعمالنا بالقبول الحسن، وأن يجعلها ذخرا لنا إذا لقيناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحدهم سألني بعد المحاضرة الماضية يقول: ما الفائدة من ذكر تعريف كل ثنائية تذكرها، تعرفها لغة وتعرفها شرعا أو اصطلاحا، هل لهذا أثر على فهم ما يلقى من مواد المحاضرة؟ فأجبت: نعم، إننا نستعمل كثيرا من الكلمات والمصطلحات التي يفهم أحدنا منها شيئا معينا يتبادر إلى ذهنه منها، ولا يفهم كل ما يتعلق بتلك الكلمة أو المصطلح من معان إن فهمها أعطته صورة متكاملة واضحة عن تلك الكلمة أو المصطلح. أو تجد أنه قد شاع بين الناس تعريف معين خاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه تسمية الأشياء بغير اسمها، كما نسمع الآن في كثير من وسائل الإعلام يصفون الإنسان الملتزم شرع الله سبحانه وتعالى بالمتزمت، فأصبح الناس بناء على هذا إذا أرادوا أن ينتقدوا شخصا ويجرحوه قالوا: فلان متزمت، مع أن هذه الكلمة ليست من باب الجرح بل هي من باب الثناء، لأن التزمت هو التزام الوقار، والوقار أمر مطلوب من الإنسان الذي يحترم نفسه ويريد من غيره أن يحترمه، لذلك كان الوقار بابا من أبواب الثناء لا بابا من أبواب الجرح، وغير ذلك من الأمور التي كثر استخدام الناس لها حتى أضحت معالمها باهتة، أو أنها انتكست وأصبح الناس يفهمون منها خلاف حقيقتها. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أن الناس في آخر الزمن يسمون كثيرا من الأمور بغير اسمها، فأخبر عن الخمرة أنهم يسمونها بغير اسمها، وأصبحت الآن تسمى بالمشروبات الروحية، وتسمى بأسماء يعلم أهلها أنهم لو ذكروا اسمها الحقيقي الذي سماها به الشارع الحكيم لنفر الناس منها، وهي الخمرة أم الخبائث، ولكنهم اتخذوا لها بعض الأسماء التي قد تخرجها من دائرة الانتقاد والاستشناع. الشاهد أن التعريف اللغوي والاصطلاحي أو الشرعي لكل كلمة أو مصطلح نريد بحثه أمر في غاية الأهمية. لذلك مع أننا لا نخوض كثيرا في التعريف اللغوي، لكننا نذكر أهم المعاني التي تحملها تلك الكلمة التي نريد أن نتحدث عنها حتى تكون صورتها متضحة لنا. الثبات والانتكاس. الثبات، يقول أهل اللغة: ثبت الشيء يثبت ثباتا وثبوتا فهو ثابت، وثبيت وثبت وأثبته هو وثبته بمعنى، وتثبت في الأمر والرأي، واستثبت معناه أنه تأنى فيه ولم يتعجل. إذن من معاني التثبت التأني في الأمر وعدم العجلة فيه. قال: واستثبت في أمره إذا شاور وفحص عنه. إذن الاستثبات في الأمر أن تفحص عنه وأن تشاور في أمره حتى يتضح لك على حقيقته. وفي قول الله عز وجل: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال الزجاج، وهو من أئمة اللغة ومعاني القرآن في كتابه معاني القرآن: معنى تثبيت الفؤاد تسكين القلب، تسكين القلب. ولكن كلما كان البرهان، أثابك الله، كلما كان البرهان والدلالة أكثر على القلب كان القلب أسكن وأثبت أبدا. إذن تسكين القلب متى ما كان معه برهان وأدلة فإن سكونه وثباته على الحق يكون أقوى، كما قال إبراهيم عليه السلام لما سأل ربه أن يرى أو أن يريه الله عز وجل كيف يحيي الموتى. وهل إبراهيم عليه السلام يشك في قدرة الله على الإحياء؟ حاشاه، وهو أبو الأنبياء عليه السلام، ولكنه عليه السلام يريد أن يرى ذلك عيانا، لأن الخبر ليس كالمعاينة، حتى يطمئن قلبه ويسكن إلى قدرة الله عز وجل فيزداد إيمانا ويرتفع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، إن الإنسان إذا أخبر عن شيء لا يتأثر بذلك الإخبار مهما كان ذلك الخبر مؤثرا، كما أنه يتأثر لو رآه بعينه. لذلك لما أخبر الله عز وجل موسى لما ذهب لميقات ربه وأخذ عنه الصحف، أخبره الله عز وجل عما صنع قومه من عبادة العجل، غضب موسى، ولكنه لما رأى بنفسه بعد أن عاد إلى قومه ما وقع لهم من عبادة العجل ورآهم بعينه وهم يعبدون العجل تغير الأمر وازداد غضبه وازداد يقينه بما وقع، فغضب وماذا صنع؟ ألقى الألواح من يده وكان فيها الهدى والنور الذي أعطاه الله عز وجل غضبا لله عز وجل، حتى أنه قبض على لحية أو على لحية أخيه هارون وأخذ بتلابيب ثيابه يقول له كيف تركت قومي يصنعون هذا ولم تنههم عنه. يقول أهل اللغة ورجل ثبت أي ثابت القلب، ورجل ثبت المقام أي أنه لا يبرح دائما في هذا المقام لا يتركه. قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة، وهذا من الكتب المهمة التي ينبغي على طالب العلم أن يعنى بقراءتها وإدامة مراجعتها، فإنه يعطيك المحور الذي تدور عليه معاني كل كلمة يريدها، لذلك سماه معجم مقاييس اللغة. يقول الثاء والباء والتاء كلمة واحدة وهي دوام الشيء، هي دوام الشيء. وبما يظهر لنا من خلال كلام أهل اللغة في هذا أن الثبات يدل على الدوام على الشيء، ويدل على التأني وترك العجلة، ويدل على المشاورة في الأمر قبل الإقدام عليه، ويدل على التفحص قبل الحكم على الشيء، ويدل على ملازمة الشيء وعدم تركه، يدل على ملازمة الشيء وعدم تركه. هذا في اللغة. في الاصطلاح دائما أيها الإخوة لا بد أن يكون هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لا بد أن يكون هناك رابط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، لكنهم في المعنى الاصطلاحي يقعدون من كثر من المعاني اللغوية ويجعلون لها ضوابط، ويحرصون على أن يكون التعريف جامعا لما يريدون من الكلمة مانعا من دخول مفردات أخرى إليها. لا بد من هذين الضابطين، لا بد في التعريف الاصطلاحي أو الشرعي أن يكون جامعا لكل المعاني التي نريدها من الكلمة مانعا من دخول غير ذلك من المعاني التي لا نريدها عند التعريف. فما هو الثبات الذي نقصد عندما نقول الثبات؟ الثبات هو التمسك بالحق، هو التمسك بالحق ودوام الاستقامة عليه، ودوام الاستقامة على هذا الحق، وعدم الانقياد لما يبعد عنه من الصوارف. إذن التعريف يحتوي أو يحوي ثلاثة أمور. الأمر الأول أنه تمسك بالحق، الأمر الثاني أنه دوام على الاستقامة على هذا الحق، الأمر الثالث أن صاحب الحق هذا الذي تمسك به والتزم الاستقامة عليه أنه لا ينقاد لأي صارف من الصوارف التي تصرفه عن الحق الذي هو عليه. هذا هو الثبات الذي نريد الحديث عنه. الشق الآخر هو الانتكاس، أعاذنا الله وإياكم منه. يقول ابن فارس نكس النون والكاف والسين أصل يدل على قلب الشيء، أصل يدل على قلب الشيء، يقال نكس على رأسه أي رجع عما عرف، رجع عما عرف. وفي التنزيل ثم نكسوا على رؤوسهم. أما في الاصطلاح فنقصد بالانتكاس الرجوع عن الحق بعد معرفته، الرجوع عن الحق بعد معرفته إلى الباطل. رجل كان على الحق وعرف الحق ثم ترك الحق وانصرف عنه إلى الباطل، هذا هو الانتكاس والعياذ بالله. إذن حديثنا عن سلوكان متعاكسان، كلا السلوكين مؤثر وفاعل في نفس صاحبه، التمسك بالحق والتزام السير عليه والاستقامة على درمه والبعد عن الصوارف التي تصرف عنه، هذا سلوك فاعل في حياة كل منا. والسلوك الآخر والعياذ بالله هو أن ينتكس الإنسان فيترك الحق الذي عرفه وكان عليه إلى الباطل فيبتعد بذلك عن الحق. وكلا السلوكين كما قلنا أو التصرفين فاعلان في حياة الإنسان. هناك أيها الإخوة مقومات يقوم عليها الثبات وأمور إذا وجدت تسببت في الانتكاس وترك الثبات. أحببت أن أخلط هذه بهذه على خلاف ما سرنا عليه في المحاضرات السابقة حتى لا يطول بنا الوقت، لأن موضوع الثبات وموضوع الانتكاس موضوعان طيوليان لا نستطيع أن نفرغ منهما في جلسة واحدة. فكما رأيتم الثبات يتضمن ثلاثة أمور، يتضمن التمسك بالحق وهذا يحتاج إلى أن يفرد في محاضرة، ويحتاج إلى التزام الاستقامة والاستقامة تحتمل محاضرة كاملة، والأمر الثالث أن يحمي الإنسان هذا الحق الذي التزمه بالابتعاد عن كل صارف يصرفه عنه. ثم إذا أردنا أن نتحدث عن الانتكاس وأسبابه فإنها أمر يطول جدا، لذلك رأيت أن أدخل هذه في هذه فأذكر السبب الذي أو المقوم الذي إن تمسك به الإنسان سار على كان ثابتا على الحق واستقام عليه وابتعد عن الصوارف، وأذكر كيف أنه إذا ضعف تمسكه بهذا المقوم وعجز عن أن يثبته في نفسه أنه ينتكس عن ذلك الحق الذي كان عليه إلى الباطل الذي كان يعلم أنه باطل. المقوم الأول العلم، وذلك أننا نرى أن الإنسان لا يمكن أن يكون ثابتا على مبدأ ما إلا إذا كان عالما بذلك المبدأ. وهل رأيتم إنسانا يثبت على مبدأ ويرى صوارف عديدة تريد أن تصرفه عن ذلك المبدأ الذي هو عليه ومع ذلك يرفضها، وقد يكون في تلك الصوارف من الأمور التي يشتهيها والتي يحبها ومع ذلك يرفضها ويصبر على الابتلاء الذي يقع عليه يريد أن يصرفه عن الحق أو عن المبدأ الذي هو عليه عموما، لا بد أن يكون عالما بالمبدأ هذا الذي تمسك به، وإلا لو كان جاهلا به لقال في نفسه وما لي ولهذا الذي أنا متمسك به، فلأتركه حتى أتنعم بهذه الشهوات التي حرمت منها، فلأتركه حتى أبتعد عن المحن التي أصبت بها، ولكنه ما تمسك بهذا المبدأ إلا لكونه عالما بذلك المبدأ ورأى أن فيه من الحق بناء على أدلة كما قلنا وبراهين جعلته يطمئن إلى ذلك المبدأ ويراه حقا، لذلك تمسك به ورأى أن ما عداه باطل، وأن قوة يقينه بأحقية هذا المبدأ حملته على أن يحتمل الأذى والابتلاء، وحملته على أن يصبر عن الشهوات وشهواته المختلفة ويتركها في سبيل تمسكه بالحق الذي علم. لذلك أيها الإخوة لا نتوقع من جاهل أن يدوم ثباته على الحق وإن كان صاحب طاعة. لذلك جاء في الأثر: عالم واحد أشد على الشيطان من 1000 عابد. فإن العابد الجاهل مهما كان فيه من الخير والصلاح قد تأتيه شبهة واحدة لا يستطيع دفعها فيتأثر بها فتصرفه عن الحق الذي كان عليه، لأنه لم يكن يعلم حقيقة ذلك الحق ولم تكن لديه من الأدلة ما يجعله يتمسك بذلك الحق. من أجل ذلك كما قلنا كان أكثر الذين يبتلون ويمتحنون إذا وقع بلاء على الأمة الإسلامية هم العلماء دعاة الحق، الذي لا يبالي أحدهم متى علم الحق لا يبالي بما يقع عليه من المصائب في سبيل إظهار الحق، ولا يبالي ما فقد من المناصب ومن الأموال إذا كان يعلم أن فقدانها إذا كان يعلم أنها لن تدوم إلا بفقد الحق، فإنه يفرط ويضحي بكل هذه المكاسب في سبيل تمسكه بالحق، لأنه قد عرف الحق بأدلته مع تقوى وصلاح يردعه من أن يضحي بالحق من أجل صوارف الدنيا المختلفة. قال الله سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، وهذا يدلنا على أن مسألة العلم مسألة عظيمة. وماذا نقصد بالعلم؟ إننا عندما نقول العلم فإننا نقصد بالعلم العلم بأسماء الله عز وجل وبصفاته، والعلم بما أخبر الله عز وجل عنه من الأمور الحاضرة والماضية والمستقبلة، والعلم بما أمر الله عز وجل به من الإيمان، والعلم بما أمر الله عز وجل به من الشرائع، والعلم بما أمر الله عز وجل به من حسن الأخلاق. وكم جنى الجهل على أهله، وكم رأينا من الجهلة من كان متعصبا لأمر من الأمور ثم وإذا به ينصرف عن ذلك الأمر إلى غيره، بل وفي بعضهم بعض التبجح فإذا نصح قال: قد كنا نظن أننا على الحق فتبين لنا الأمر والحق ما نحن عليه الآن. وقد يكون في السابق يكفر أو يفسق أو يبدع أو يهجر من كان على نهجه الآن، وهذا يدل على جهل ذريع، والجهل كما قلنا يصنع بأصحابه أو يفعل بأصحابه الأفاعيل. إذن أيها الإخوة، العلم بالشيء بأدلته ببراهينه التي تطمئن إليها النفس هو أول باب لا بد أن يطرق في مسألة الثبات على الحق. لذلك لا نأمن على الجاهل أن يصرف عن الحق إلى الباطل بعد أن عرف الحق لكن لا بأدلته. وهذا ما نراه الآن، تجد الناس لهم موقف موحد بناء على ما ورثوه عن آبائهم وأجدادهم أو ما يرونه في محيطهم تجاه قضية معينة، ثم تأتي كارثة من الكوارث أو نازلة من النوازل ويبدأ كل من أراد أن يخوض فيها خاض بحق وبباطل، فتجد عندئذ الناس يتلونون بألوان مختلفة، فهذا يأخذ بقول ذا وذا يأخذ بقول ذا. لماذا؟ لأنهم جعلوا أنفسهم آذانا صاغية لكل من هب ودب، ممن له علم وممن لا علم له، ممن هو من أهل الحق وممن هو من أهل الباطل، والضابط الذي يسيرون عليه كيف فلان في عرض أدلته وحججه، هل هو إنسان متشد متشنج صاحب صراخ وانفعال، أم هو ذكي لبق يستطيع أن يضع السم في العسل دون أن ينتبه إليه المستمع؟ وهذا هو الواقع في حقيقة الحال. قد يستمع بعض الناس إلى برنامج واحد في وسيلة من وسائل الإعلام، وإذا يترك به بسببه مبدأ من المبادئ العظيمة كان ثابتا عليه، لأنه إنسان جاهل. جاء من يعرض الباطل بثوب قشيب ولسان حلو وكلام نافع، فأخذ به يظن أن الحق هو كل كلام جميل يستهوي القلوب والعقول. لذلك أقول وأكرر أيها الإخوة، إن العلم بالحق بأدلته الناصعة وبراهينه الساطعة من الأمور المهمة، بل هو أول باب من أبواب الثبات على الحق. المقوم الثاني تحقيق التوحيد والحذر من الرياء والنفاق. التوحيد أساس كل علم وعمل صحيح، وبما أن العبد مخلوق لعبادة الله عز وجل، والعبادة لا تصح إلا بإخلاص التوجه بها لله سبحانه وتعالى، وأن يكون العبد متابعا فيها رسول الهدى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذن لا بد أن يكون أساس كل علم وكل عبادة التوحيد الخالص لله تعالى، ومنطلق ذلك التوحيد الخالص لله تعالى. وما يصب الإنسان إليه من خلال علمه وعبادته التوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى. فإذا جعل المسلم التوحيد نصب عينيه والهدف الأول الذي يسعى إليه، ويجعله في أول دائرة اهتماماته، ويجعل كل أمر من الأمور يعارضه من قريب أو بعيد من الأمور المرفوضة التي لا يؤخذ بها ولا يلتفت إليها، إن فعل المسلم ذلك كان على ثبات وحق ووضوح. أما إن جعل للتوحيد نوع عناية أو لم يجعله في أول دائرة اهتماماته، أو لم يجعل الأمور كلها مرتبطة به، فإنه لا يمكن أن يثبت على حق. إذ كيف يثبت على حق من كان أساسه باطلا؟ فالتوحيد كما قلنا أساس كل علم وعبادة صحيحة، فإذا كان هذا التوحيد باطلا، أو كان الإنسان لا ينظر إليه نظرة صحيحة تحمله على أن يجعله أهم المهمات عنده، فإنه لا يمكن أن يبني عليه أعماله وعلمه الذي يصب إلى أن يكون صحيحا. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فبين الله سبحانه وتعالى أن الدين القيم هو الدين الذي يبنى أولا على إخلاص التوجه لله سبحانه وتعالى. فإن صح هذا الإخلاص في التوجه وأفرد العبد ربه سبحانه وتعالى به، صحت بعد ذلك كل أفعاله التي يقوم بها من عبادات وغيرها، ومثل الله سبحانه وتعالى لها بالصلاة والزكاة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي إلا ليوحدون. فالهدف الأول من خلقك يا عبد الله إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ولهذا أرسل الله عز وجل جميع الرسل من لدن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهم يدعون إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه، فأي ذلك في سبيل الله؟ فلم يلتفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شيء من هذه الأمثلة التي ضربت. لماذا؟ لأنه لو قال هذه الأفعال ليست في سبيل الله لجاء من يقول: وماذا عن الفعل الفلاني والفعل الفلاني، هل ينطبق عليه ما جاء في هذا الحديث؟ لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اختص بأن آتاه الله عز وجل جوامع الكلم، لم يلتفت إلى هذه الأمثلة كلها، ورد الناس إلى الأصل الذي لا بد أن يعودوا إليه، وهو إفراد الله عز وجل بالتوجه هو الفعل المقبول، وما عداه من أي أمثلة تضرب إلى أن تقوم الساعة فمرفوضة مردودة. لذلك قال عليه الصلاة والسلام في رده على هذا السؤال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن عدا هذا مثل ما شئت فإنه ليس في سبيل الله. قال الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سبحانه وتعالى، أي إن الله سبحانه وتعالى يثبت الذين حققوا التوحيد بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يثبتهم في حياتهم الدنيا على ماذا؟ يثبتهم على التوحيد وعلى الأعمال الصالحة وعلى حسن الخاتمة وعلى القدرة على الإجابة عن أسئلة الملكين إذا سئل عن الرب وعن النبي وعن الدين وهو في قبره. لذلك جاء في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه في الحديث الطويل الذي يصف النبي صلى الله عليه وسلم فيه موت المؤمن وموت الفاجر، قال عليه الصلاة والسلام بعد أن ذكر إجابات المؤمن عندما سئل، قال: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولا بد من المداومة على التزام فعل الطاعات والبعد عن المحرمات. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فالنصر من الله سبحانه وتعالى لا يأتي لعباده المؤمنين إلا إن كانوا قد حققوا نصر الله عز وجل في أنفسهم بالتزام التوحيد والبعد عن المعاصي والإتيان بالفرائض التي فرض الله سبحانه وتعالى عليهم. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، إلى آخر ما جاء في الحديث. هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين أن الجزاء من جنس العمل، فإذا حفظت الله عز وجل في نفسك بتحقيق التوحيد والتزام الطاعة والبعد عن المعاصي حفظك الله عز وجل بتثبيتك على الحق وإبعاد الأذى عنك، إلا إن كان يقع عليك شيء من الابتلاء لرفعة الدرجة، كما قال صلى الله عليه وسلم: أشد الناس الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل بحسب دينه، فكلما كان في دينه صلبا زيد في بلائه. قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. لو فعلوا ما أمروا به وما وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم من التزام الطاعة والبعد عن المعصية وتحقيق التوحيد لزادهم الله سبحانه وتعالى ثباتا على الحق. ثم ماذا قال؟ وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. المقوم الثالث: سلاح أعطاه الله عز وجل لكل مؤمن من المؤمنين، إنه سلاح يعتلي فوق مقام الماديات كلها، إنه سلاح الدعاء. هذا السلاح الذي جعله الله عز وجل عونا للعبد على أمور دينه ودنياه، هذا السلاح تقوية لصلة العبد بربه وزيادة في يقينه ودفع لما قد يقع عليه في دنياه من النوائب، وسبب عظيم من أسباب طمأنينة العبد ورضاه بما قضى الله عز وجل عليه وقدر، واستشعاره لقوة العزيز الجبار الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وهذا الدعاء يجعل العبد يستشعر فقره وضعفه إلى ربه سبحانه وتعالى. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى بالدعاء عناية شديدة، ويظل لسانه عليه الصلاة والسلام ليل نهار يلهج بدعاء الله سبحانه وتعالى. وهو من هو؟ هو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وهو الذي وعده الله عز وجل المقام المحمود، وهو الذي وعده الله عز وجل أن يكون أول من يدخل الجنة. عن شهر بن حوشب رحمه الله تعالى قال: قلت لأم سلمة رضي الله عنها: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ أو إن القلوب لتتقلب؟ قال: نعم يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، فنسأل الله ربنا ألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. قالت: قلت: يا رسول الله، ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: بلى، قولي: اللهم رب محمد النبي، اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي، وأجرني من مضلات الفتن ما أحييتني. فقوله عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب، أي يا مصرف القلوب تارة إلى الطاعة وتارة إلى المعصية وتارة إلى الحضرة بمراقبة علام الغيوب وتارة إلى الغفلة عن ذلك، ثبت قلبي على دينك، أي اجعله ثابتا على الدين غير مائل عن الدين والصراط المستقيم. قال أنس رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
قال: فقلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال عاصم بن كليب ابن شهاب الجرمي عن أبيه عن جده قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه وبسط السبابة وهو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من قلب إلا بين أصبعين من أصابع الرحمن، إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. قال: والميزان بيد الرحمن يرفع أقواما ويخفض آخرين إلى يوم القيامة. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: ما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، وما كان أكثر ما يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه إلى السماء، إلا قال: يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وعنها رضي الله عنها قالت: دعوات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر منها: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. قالت: فقلت: يا رسول الله، إنك تكثر تدعو بهذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. فقال: وما يؤمنني يا عائشة، وإنما قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله عز وجل، فإذا شاء أزاغه وإذا شاء أقامه. وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل افتتح صلاته قائلا: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. قال النووي رحمه الله تعالى شارحا هذا الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، قال معناه: ثبتني على أو لما اختلف فيه من الحق. قال كقوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي ثبتنا على الصراط المستقيم. قال عبد الله بن سرجس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل، اللهم اصحبنا في سفرنا واخلفنا في أهلنا، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب ومن الحور بعد الكون، وفي رواية: ومن الحور بعد الكور، ومن دعوة المظلوم، ومن سوء المنظر في المال والأهل. قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن روى هذا الحديث: ومعنى قوله الحور بعد الكون أو الكور، وكلاهما وجه، يقال إنما هو الرجوع من الإيمان إلى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني من الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: الحور بعد الكون أو الحور بعد الكور يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها. إذن الحور.
من فضلك اقلب الشريط.
إنما يعني الرجوع، إنما يعني من الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. قال الإمام النووي في شرحه لهذا الحديث: الحور بعد الكون أو الحور بعد الكور يقال كار عمامته إذا لفها وحارها إذا نقضها. إذن الحور بعد الكور يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يشبه حال الذي انتكس بمن لف عمامة على رأسها وقت الثبات، ثم لما انتكس فك تلك العمامة وحلها. فالحور كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى هو نقض العمامة، والكور هو لف العمامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ ممن حاله كحال ذلك الذي لبس عمامته ولفها على رأسه ثم نقضها مرة أخرى، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير إلى المرأة التي روي أنها من بني مخزوم، كانت في عقلها شيء فكانت تنقض غزلها ثم فكانت تغزل صوف شاتها ثم تنقضه مرة أخرى. وضرب الله عز وجل بها مثلا بمن يكون على الحق ثم يتركه والعياذ بالله. قال النووي رحمه الله تعالى: وعلى رواية النون يعني الكون، قال أبو عبيد: سئل عاصم عن معناه فقال: ألم تسمع قولهم حار بعد ما كان؟ أي أنه كان على حالة جميلة فرجع عنها. فالكون الحالة الجميلة، والحور هو نقض تلك الحالة والعدول عنها إلى الحالة السيئة والعياذ بالله. قال في تحفة الأحوذي: من الحور بعد الكور، أي من النقصان بعد الزيادة، أو من فساد الأمور بعد صلاحها. وكان صلى الله عليه وسلم مع أنه يدعو بهذه الأدعية لنفسه كان كذلك يدعو لصحابته رضوان الله عليهم. يقول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: فقلت يا رسول الله، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم بعثه ومعاذ، بعثه ومعاذا قاضيين على أهل اليمن، وكان علي رضي الله عنه بعد شاب، فقال: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم هم أسن مني وأنا حديث لا أبصر القضاء، يعني لم يسبق لي أن حكمت بين الناس، وإلا فإنه رضي الله عنه فيه من العلم ومن قوة البصيرة ومن الذكاء ما يؤهله، لكنه لم يكن قد تعود على هذا الأمر. فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تسألني وأنا لست من أهل هذا الباب وليس لي خبرة في القضاء بين الناس؟ قال: فوضع يده على صدري وقال: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، يعني إذا جلس إليك الخصمان فلا تقضي بينهما حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنك إذا فعلت ذلك تبين لك القضاء. قال: فما اختلف علي القضاء بعد، أو ما أشكل علي قضاء بعد. وفي هذا دليل على أن السنة في حق من أوكل إليه عمل من الأعمال وهو لا يدري كيف يدير هذا العمل أو ليس لديه فيه خبرة، أنه يشرع أن يقال له: اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، اللهم ثبت لسانه واهد قلبه، فإن الله عز وجل إذا ثبت لسان المرء على الحق وإذا هدى قلبه فاستقام على الحق فإنك لا تخاف عليه حيفا. قال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وذو الخلصة الصنم الذي كان في الجاهلية معروف، كان في بلاد دوس، هدمه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تقوم الساعة حتى يعاد بناؤه مرة أخرى، ووقع هذا. ثم إنه هدم في عهد الإمام سعود الكبير رحمه الله تعالى في القرن الثاني عشر، ثم أعيد بناؤه مرة ثالثة، ثم هدم في دخول الملك عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى بلاد دوس، وكان الذي هدمه ابن إبراهيم رحمه الله تعالى وألقاه من الجبال من الشفا إلى تهامة، وأراح العباد منه إن شاء الله تعالى إلى يوم القيامة. جاء في صحيح مسلم: لن تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جرير بن عبد الله البجلي ليهدم ذي الخلصة، اشتكى جرير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يثبت على الفرس، كما أن عليا اشتكى أنه لا خبرة له بالقضاء. جرير يشتكي يقول أنه لا يثبت على الفرس. يقول جرير بن عبد الله: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمد من قبيلته خفعا، وكانوا أصحاب خيل، قال: وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب صلى الله عليه وسلم في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا، فما سقط عن فرس بعدها رضي الله عنه. يقول: فانطلقت إليها فكسرتها وحرقتها، ثم بعثت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يخبره بما فعلت. قال: فقال رسول جرير لرسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجوف أو أجرب. قال صلى الله عليه وسلم: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، يعني: اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، اللهم بارك في خيل أحمس ورجالها، يردد ذلك 5 مرات صلى الله عليه وسلم. وهذا رجل من بني حنظلة يقول: صحبت شداد بن أوس رضي الله عنه ونحن في سفر، فقال لي شداد: ألا أعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نقول؟ قال: كان يعلمنا أن نقول: اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر، وأسألك العزيمة في الرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، وأسألك لسانا صادقا وقلبا سليما، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأسألك من خير ما تعلم، وأستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. قال في تحفة الأحوذي: قوله اللهم إني أسألك الثبات في الأمر، أي الدوام على الدين ولزوم الاستقامة فيه، وأسألك عزيمة الرشد، هي الجد في الأمر، بحيث ينجز أو ينجز كل ما هو رشد من أموره، والرشد الصلاح والفلاح والصواب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، أي كما يبلى الثوب ويصير قديما، الإيمان كذلك في قلب العبد يخلق كما يخلق الثوب. قال: فسلوا الله عز وجل أن يجدد إيمانكم. وكل هذه الأدعية التي أوردت هي من الأدعية التي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقولها. ورأينا كم هم الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم الذين قالوا، كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب، ثبت قلبي على دينك. ولما أعلمه ويعلمه الجميع من التقصير المفرط في هذا الباب، حيث ترى الرجل الصالح الذي ترجو منه الخير في سيناه تتعثر له كثير من الأمور، فتجده يعتمد على الماديات فيها ويرى الضيق والبلاء ينزل عليه فيعتمد على الماديات في هذه المسألة. ثم إذا وجهت إليه سؤالا: يا أخي، هل دعوت الله عز وجل أن يفرج عنك؟ هل دعوت الله عز وجل أن يثبتك على الحق؟ هل دعوت الله عز وجل أن يصرف عنك الصوارف التي تبعدك عن الحق؟ إن الغالب الأعم في الإجابات التي نسمعها: ما فعلت هذا، أو والله إنا لمقصرون، أو قد تسأل بعض الناس ممن لا يهمهم أمر الدعاء يقول: والله دعوت مرة أو مرتين لكن ما رأيت الاستجابة، وكأنه يظن أن الاستجابة تأتيه حسب ما أراد وما طلب، وأن الاستجابة تأتي في أول مرة أو مرتين. لا، الأمر يحتاج إلى تكرار، ويحتاج إلى لهج، ويحتاج إلى مداومة، ويحتاج إلى صدق، ويحتاج إلى تطهير قلب من الغش والحقد والغل على المسلمين، ويحتاج إلى طيب المأكل وطيب المشرب وطيب الملبس، ويحتاج إلى تحري أوقات الإجابة، ويحتاج إلى أن يدعو الإنسان بالدعوات المشروعة، ويحتاج إلى أن يلتزم العبد آداب الدعاء حتى يجيب الله عز وجل دعاءه حسب ما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أمور: فإما أن يستجيب له كما أراد في دعائه، وإما أن يصرف عنه من السوء بقدر الخير الذي كان يطلبه في دعائه، وإما أن يدخر الله عز وجل له دعاءه له يجده حسنات في ميزانه إذا لقي مولاه يوم القيامة. هذا غير ما يحدث للعبد مما ذكرنا من فوائد الدعاء، من قوة اتصاله بالله تعالى، من استشعاره عظمة الله وقوته، من استشعاره ضعفه بين يدي مولاه سبحانه وتعالى، من رضاه بما قضى الله عز وجل له وقدر. كل هذه الفوائد يجنيها إذا داوم العبد على سؤال الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان السؤال لا لشيء إلا في ذات الله، وهو أن تسأل الله عز وجل أن يثبتك على الحق الذي يريده الله سبحانه وتعالى منك؟ لا شك أن هذا أحرى بأن تجاب دعوته، ويبعد الله سبحانه وتعالى عنه ما عسى أن يكون صارفا له عن الحق. وقد أفضت في هذا المقوم لعلمي أن هناك تقصيرا شديدا فيه بين جميع فئات المجتمع إلا من رحم الله سبحانه. المقوم الرابع: أن يبتعد المسلم عن مواطن الفتن. الله سبحانه وتعالى لم يمنعنا من قول الباطل ومن سماع الباطل ومن النظر إلى الباطل ومن الجلوس مع أهل الباطل، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرى إيماننا، لا، بل لأن الله سبحانه وتعالى يعلم أن الجلوس إلى الأهل الباطل، وأن سماع كلام أهل الباطل، وأن الحديث بكلام أهل الباطل، وأن النظر إلى الباطل يؤدي إلى صرف الإنسان عن الحق. فقد تقع شبهة في قلب ابن آدم ثم لا يستطيع أن يخرجها. وقد ذكرت في محاضرة سابقة قول العلامة ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، وكيف كان في أيام شبابه يتنقل في مجالس العلماء، فيجلس عند الصوفي، ويجلس عند المعتزلي، ويجلس عند الأشعري، ويجلس عند السني، ويجلس عند الرافضي، يسمع من هذا ويسمع من هذا، حتى من الله عز وجل بلقيا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: فكنت كلما جلست إليه أذكر له ما تلقيته من شبه من أولئك الناس. قال فيرد عليها، قال حتى أكثرت عليه، فقال لي كلمة جامعة نفعني الله عز وجل بها. يقول قال لي يا محمد لا تجعل قلبك كالإسفنجة، كلما سمع كلمة أشربها، ولكن ليكن قلبك كالمرآة ثقيلا، كلما جاءته شبهة ردها. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم. لذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن مواطن الفتن. الله سبحانه وتعالى يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآن، وغير ذلك من الأمور أو الأوامر الشرعية التي نهتنا عن الوقوف على المواطن الفتن حتى لا نتأثر بها، فإنها من أعظم الصوارف عن الثبات على الحق. وكلما رأيت الإنسان بعيدا عن مواطن الفتن ممسكا للسانه، لا يخوض في أعراض العباد، ولا ينظر إلى ما حرم الله، ولا يستمع إلى ما حرم الله، كلما رأيت فيه من الثبات والدوام على الحق ما لا تراه في غيره. يقول عمران بن حسين رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نبتعد عن الدجال إذا سمعنا عنه. بعض الناس يقول لا أنا في من الإيمان ما أكذب هذا الدجال وأبين للناس أنه ليس على الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نسأل الله السلامة وأن نبتعد عنه وألا نقف أمامه. لماذا؟ لأن لديه من الشبه والأمور التي تورث في نفس الإنسان وفي إيمانه اهتزازا. يري الناس أن لديه جنة يأمرهم بدخولها فإن دخلوها دخلوا النار، ويري الناس أن لديه نارا ويأمرهم بدخولها فإن دخلوها دخلوا الجنة، يري الناس أنه يجري الأنهار في سرعته في الأرض هو لا يمكث فيها إلا 7 أيام، ومع ذلك يطوف الدنيا وما من قرية إلا ويطأها برجله إلا مكة والمدينة، فإن عليها أو على مداخلها حرس من ملائكة الرحمن يمنعون الدجال من دخول مكة والمدينة. أما ما عداها من البلدان فإنه يطوف الدنيا ولا يترك مكانا إلا ويمتحن أهله، ويتبعه من يتبعه من أهل النفاق وأهل الشقاق وأهل بث الشبه كما يبثها هو. لذلك أيها الأخ الفاضل احرص على أن تبتعد عن مواطن الفتن حتى يبقى لك دينك سليما. وكان السلف رحمهم الله تعالى قد ضربوا في هذا أعظم الأمثلة في الابتعاد عن الحق، حتى أن أيوب السختياني رحمه الله تعالى وهو الذي كان يلقب بسيد التابعين دخل عليه رجل من أهل البدع يسلم عليه فلم يرد عليه، قال كلمة، قال ولا نصف كلمة، ووضع أصبعيه في أذنيه حتى لا يسمع منه كلمة واحدة حتى انصرف الرجل من ذلك المجلس. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فضاق الوقت ونحاول أن نعجل بذكر ما تبقى من مقومات، وبعضها تحتاج إلى ذكر بعض القصص الذي نحتاجه في هذا الباب. المقوم الخامس: تحقيق التوبة والحذر من الحنين إلى الماضي. ومعلوم أن شروط التوبة خمسة: الأول ابتغاء وجه الله عز وجل بهذه التوبة، الثاني الإقلاع الفوري عنها، الثالث الندم على ما فرط الإنسان في جنب الله عز وجل في ماضيه، الخامس العزم على عدم العود إلى الذنب، الرابع العزم على عدم العود إلى الذنب، الخامس أن تكون التوبة قد جاءت قبل انتهاء موعدها أو أجلها، وهو عام وخاص، فالعام لكل الناس وهو طلوع الشمس من مغربها، والخاص هو بلوغ الروح الحلقوم لكل إنسان بحاله أو بنفسه. فشرط من هذه الشروط قد يكون سببا لعودة الإنسان إلى الانتكاس مرة أخرى. الشرط الأول قد مضى الحديث عنه في المقوم الثاني، وهو أن تكون التوبة يراد بها وجه الله سبحانه وتعالى. هذه إن لم يكن يرد بها وجه الله انتكس وعاد إلى باطله، وقد مضى الحديث عنها. الأمر الآخر هو أن يندم على ما فرط في جنب الله، ويتمنى صادقا أنه لم يقع منه ذلك الذنب. بعض الناس تجده يرتكب المعاصي ثم يمن الله عز وجل عليه بتوبة، ولكنه يعود ليتحدث عن ذنبه الذي وقع منه أو ذنوبه التي وقعت منه في الماضي، وإذا سمعته يتكلم عنها سمعت رجلا يتكلم عن ذنب ليس بنادم عليه، بل تجد فيه نوع تذكر لماض كأنه جميل في عينه عندما يتذكر هذا الماضي. حنينه هذا إلى هذا الماضي سبب عظيم من أسباب عودته إليه. لذلك لا بد في التوبة أن يندم الإنسان على ما فرط في جنب الله، وأن يتمنى صادقا أنه لم يصدر منه ذلك الذنب، وأن يعيش كذلك إلى أن يلقى ربه سبحانه وتعالى. هذا مقوم من مقومات الثبات لا بد من الانتباه له، فإن كثيرا من الذين انتكسوا وعادوا إلى ماضيهم السيء ممن يسمى بشباب الصحوة تجده ما كان نادما على ذنوبه التي عملها في وقت انحرافه، وظل يحن إليها فيما بينه وبين نفسه، لذلك تفاجأ في حال غفلة وإذا به يعود إلى تلك الذنوب مرة أخرى. ثم إذا تحدثت معه تبين لك أنه كان يحن إلى ذلك الذنب ولم يكن قد ندم عليه لما تاب إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مسألة العزم على عدم العود إلى الذنب. بعض الناس يقلع عن الذنب ويجعل الإقلاع مؤقتا، ترك شرب الخمر، لماذا؟ ينتظر أن يفرغ من صيام رمضان. ثم ماذا؟ إذا كانت ليلة العيد قال كما قال ذلك الشاعر الفاسق: ولا رمضان فهاتها يا ساقية مشتاقة زفت إلى مشتاقي. فتوبة مثل هذا توبة مؤقتة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. لابد أن يعزم الإنسان على أن لا يعود إلى الذنب، وأن تكون توبته توبة دائمة لله سبحانه وتعالى. المقوم السادس: أن يعرف الحق بالحق لا بالرجال. بعض الناس يحب الحق لأنه أحب فلانا وفلانا من أهل الحق، وهذا لا بأس به، فإن القدوة تؤثر في الناس، لكن عليه بعد ذلك أن يلتزم الحق لكونه حقا لا لأن فلانا ملتزم بالحق. لأن بعض الناس انتكس، وبعد النظر في سبب انتكاسه وجد أن من اهتدى على يده أو كان من القدوات التي يحترمهم قد ضعف في التزامه أو انتكس أو حصل بينه وبينه موقف أدى إلى غضبه من ذاك الذي التزم الحق من أجله، فترك الالتزام بالحق وانتكس غضبة لنفسه وللشيطان. لذلك لابد أن يحذر الإنسان أن يكون تمسكه بالحق تمسكا عاطفيا. وقد قلنا في البداية إن العلم هو المقوم الأول من مقومات الثبات على الحق، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم عليه. المقوم السابع الصبر وعدم الضجر. استعينوا بالصبر والصلاة على نوائب الدهر كلها، فإن العبد بدون الصبر لا يستطيع أن يستعين على نوائب الدهر ولا يستطيع أن يقف في وجهها، بل يضعف ويترك كل حق كان عليه يرى أنه أصبح سببا في إيذائه وابتلائه وصرف شهواته عنه، كما قلنا في أول محاضرتنا. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه البخاري في صحيح، وهو حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، في أول الإسلام قبل الهجرة، فقلنا له: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا فقد زاد إيذاء المشركين؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مذكرا لهم بما كان قد وقع على الأمم الذين مضوا من قبل، قال: كان الرجل في من كان قبلكم يحفر له في الأرض فيجعل فيه، فيجاء بالمنشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ثبات على الحق، وينشر رأسه بالمنشار ومع ذلك لا يترك الحق، ما يصده ذلك عن دينه. قال: ويمشط بأمشاط الحديث ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. فالصبر الصبر. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر. قال الطيبي رحمه الله تعالى: المعنى كما لا يقدر القابض على الجمر أن يصبر لإحراق يده، كذلك المتدين يومئذ لا يقدر على ثباته على دينه لغلبة العصاة والمعاصي وانتشار الفسق وضعف الإيمان. قال أبو هريرة رضي الله عنه: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رهط سرية عنا، 10 أشخاص بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم عينا له ينظرون له سير القوافل. قال: وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه. قال: فانطلقوا حتى إذا كانوا بالهدأة، الهدأة المقصود بها هنا هدأة الشام التي تسمى الآن هدأ الشام. قال: حتى إذا كانوا بالهدأة وهو بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل يقال لهم بنو لحيان. قال فنفروا لهم قريبا من 200 رجل كلهم رامي، يعني ممن يرمي بالقوس. قال فاقتصوا آثارهم حتى وجدوا مأكلهم تمرا فزودوه من المدينة، فقالوا هذا تمر يثرب. فاقتصوا آثارهم، فلما رآهم عاصم رضي الله عنه وأصحابه لجأوا إلى فدفد من الأرض، علو من الأرض. قال فأحاط بهم القوم فقالوا لهم انزلوا. قال وأعطونا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نؤذيكم. قال ولا نقتل أحدا منكم. قال عاصم بن ثابت الأمير، قال أما أنا فوالله لا أنزل اليوم في ذمة كافر، اللهم خبر عنا نبيك. قال فرموه بالنبل فقتلوا عاصما في 7، بقي 3. قال فنزل 3 بالعهد والميثاق، قالوا لا نقتلكم، نزلوا إليهم. قال وهم خبيب الأنصاري وزيد ابن الدكنة ورجل آخر ما ذكر اسمه رضي الله عنه. قال فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قفيهم فأوثقوهم، ربطوهم. فقال الثالث هذا أول الغدر، والله لا أصحبكم، إن لي في هؤلاء أسوة الذين قتلوا. قال فجرجروه وعالجوه على أن يصحبهم فأبى فقتلوه. قال فانطلقوا بخبيب وابن الدثنة، قال حتى باعوهما بمكة بعد وقعة بدر، باعوهم كالعبيد. قال فابتاع خبيبا بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف، وكان خبيب هو الذي قتل الحارث بن عامر يوم بدر. قال فلبث خبيب عندهم أسيرا. ثم إن بنت الحارث أخبرته أنهم حين اجتمعوا استعار منها موسى يستحد بها. خبيب أراد أن يطبق السنة بأن يستحد، يعني يحلق العانة، فجاء إلى هذه المرأة وهو موسى وقال لها أعطيني الموسى أستحد بها. قالت فأعرته. قالت فبعد أن فرغ والموسى في يده أخذ ابنا لي وأنا غافلة. قالت أخذ ابنا لي وأنا غافلة. قال وأجلسه على فخذه والموسى بيده. قال ففزعت فزعة عرفها خبيب في وجهي، ظنت أنه سيذبح الولد. قال تخشين أن أقتله؟ قال ما كنت لأفعل ذلك، مسلم يفي بالعهد، ما كنت لأفعل ذلك. قالت تلك المرأة بعد أن قتل خبيب والله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، والله لقد وجدته يوما يأكل من قطف عنب في يده وإنه لموثق في الحديد وما بمكة من ثمر. أنزله الله سبحانه وتعالى كرامة له. قالت وكانت تقول إنه لرزق من الله، وهي مشركة. قالت رزقه خبيبا. قالت فلما خرجوا من الحرم ليقتلوه في الحل، ما كانوا يقتلون أحدا في الحرم، المشركون أخذوه إلى الحل ليقتلوه. قالت قال لهم خبيب ذروني أصلي ركعتين. قالت فتركوه فركع ركعتين، ثم قال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع لطولتها، حتى لا تظنوا أني جزعت، أنا ما طولت الصلاة حتى لا تقول هذا جزع يريد أن يطول حياته قليلا. ثم قال رضي الله عنه اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. ثم أنشد يقول فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصالي شلو الممزعي. قال: ثم قام إليه أبو سروعة عقبة بن الحارث فقتله، فكان خبيب هو الذي سن الركعتين لكل امرئ مسلم يقتل صبرا. قال: فاستجاب الله عز وجل لعاصم بن ثابت عندما قال: اللهم خبر عنا نبيك يوم أصيب، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته بخبرهم. قال: وبعث ناس من كفار قريش إلى عاصم حين حدثوا أنه قتل ليؤتوا بشيء منه يعرف، وكان قد قتل رجلا من عظمائهم يوم بدر، فبعث على عاصم مثل الظلة من الدبر من النحل جاء عليه حتى غطاه فأصبحوا لا يرونه. قال: فحمته من رسلهم فلم يقدروا أن يقطعوا منه لحمة أو شيئا. رواه البخاري. ونختم بقصة عبد الله بن حذافة السهمي القرشي رضي الله عنه. هذا الصحابي وجهه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه في جيش لقتال الروم، فأسره الروم وأخذوه إلى ملكهم وقالوا له: أيها الملك، إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكلمه ملك الروم أن يتنصر فأبى رضي الله عنه، أغراه بالمال، أغراه بكذا، رفض رضي الله عنه. قال: ما قولك؟ أشاطرك ملكي، نصف ملكي لك والنصف الآخر لي. قال: فقال له عبد الله رضي الله عنه: والله لو أعطيتني كل ملكك وكل ملك العرب ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين. ثبات على الحق. قال: إذا أقتلك. قال: افعل ما بدا لك. فقال الملك لمن حوله: اجعلوه في بيت وأغلقوا عليه، واجعلوا عنده خمرة ممزوجة، واجعلوا عنده خنزيرا مشويا لعله يجوع فيأكل أو يشرب الخمرة، وترك. ولكنه رضي الله عنه ظل يصلي ويدعو ولم يمس شيئا من ذلك حتى أشرف على الهلاك. ثم أخرجوه وجاءوا به إلى الملك، فقال له: لما لم تأكل من اللحم المشوي ولم تشرب من العصير الذي وضع لك؟ فقال له: أما إن الله عز وجل أباح لي أن أأكل منه وأن أشرب من تلك الخمرة، ولكني لأنه مضطر سيموت. قال: ولكني لم أكن لأشمتك بالإسلام. قال: فأمر به فصلب. ثم أمر الرماة دون أن يسمع عبد الله وقال لهم: ارموا قريبا من يديه وقريبا من رجليه عله يخاف ويرجع عن ثباته هذا. قال: فأصبح الرماة يرمونه وهو لا يجزع رضي الله عنه ولا يتأثر بشيء من فعلهم. قال: فأمر به فنزل. ثم أمر بقدر كبيرة ووضع فيها ماء وأغليت حتى غلا ماؤها، ثم جيء بأسير مسلم ووضع في القدر فذاب لحمه وبدت عظامه ومات رضي الله عنه. ثم جيء بأسير آخر ووضع في القدر حتى ذاب لحمه وبدت عظامه وعبد الله رضي الله عنه لا يتحرك. فقال له: تتنصر أو أضعك في القدر؟ قال: والله لا أفعل. قال: فأخذوه إلى القدر فبكى رضي الله عنه. ففرح الملك، قال: أعيدوه، لقد جزع، يعني جزع من الموت. فلما وقف بين يديه قال: ما لك، جزعت؟ فقال رضي الله عنه: والله لم أجزع. قال: إذا ما أبكاك؟ قال: إن الذي أبكاني أنه ليس لي إلا نفس واحدة تموت مرة واحدة، وإني أتمنى أن تكون لي من الأنفس بعدد شعر رأسي تموت نفسا إثر نفس حتى أنال الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. فعجب ملك الروم من ثباته رضي الله عنه، فقال له: إذا أعرض عليك عرضا أخيرا وإلا أقتلك. قال: ما هو؟ قال: تقبل رأسي وأخلي سبيلك. قال: لا، إلا إن كنت ستخلي سبيل كل الأسرى الذين عندك. فما وجد الملك إلا أن وافقه على ذلك وقال: إن قبلت رأسي أخليت لك سبيل كل الأسرى الذين عندي. قال: فقام عبد الله وقبل رأسه فخلى سبيلهم، فبلغ الخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فظل متشوقا إلى لقائه حتى جاءه عبد الله. فلما دخل عبد الله رضي الله عنه على أو قبل ذلك، يقول لما روى القصة لعمر بن الخطاب، لما جاء عمر إليه يقبله، يقول: قلت في نفسي، لما قال له تقبل رأسي، قلت في نفسي: عدو من أعداء الله، أقبل رأسه فيخلي عني وعن أسار المسلمين، لا أبالي. قال: فدنوت منه فقبلت رأسه فدفع إلي أسار المسلمين. فلما رآه عمر رضي الله عنه قام إليه وعانقه وقبل رأسه وقال: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله. قال: فجاء المسلمون إليه يقبلون رأسه رضي الله عنه، فكانوا بعد ذلك يمازحونه ويقولون له: قبلت رأس العلج؟ العلج هو غير العربي الكافر، يقولون له: قبلت رأس العلج؟ فيقول لهم: أطلق الله عز وجل بتلك القبلة 80 من المسلمين. ونختم بالمقوم أو ما بقي من المقومات: الثامن صحبة الأخيار والبعد عن مصاحبة الأشرار، التاسع التزام الوسطية والبعد عن الغلو، والعاشر التخلق بخلق التواضع والبعد عن الكبر، الحادي عشر المداومة على البذل والبعد عن الشح، الثاني عشر قراءة القرآن الكريم وقراءة التاريخ والتراجم والسير، الثالث عشر والأخير التزام التفاؤل والبعد عن التطير. أما الأسئلة التي وردت فهذا أخ يسأل، يقول في ملخص رسالة طويلة بعث بها جزاه الله خيرا، يقول: مع كثرة الإعلان عن المحاضرات وانتشارها بشكل جيد أو ممتاز، إلا أن الإقبال عليها ليس بذات، فما رأيكم وما هي الأسباب؟ هذا يحتمل حديثا طويلا، لكن إن شاء الله تعالى هناك مطوية أرجو الله عز وجل أن تخرج قريبا فيها شيء من فضائل هذه المجالس. هذه المجالس أيها الإخوة يحبس المرء فيها نفسه دقائق معدودة لله عز وجل، فيكافئه الله عز وجل كما جاء في الأحاديث الصحيحة بأن يباهي به ملائكته في الملأ الأعلى، وبأن يعطيه الله عز وجل ما سأل في مجلسه إذا سأل الله الجنة: نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، نسأل الله الجنة، وبأن يعيذه الله عز وجل من النار إلى استعاذ بالله من النار في هذا المجلس: نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار، نعوذ بالله من النار. وأن يجعله الله عز وجل إذا داوم على حضور هذه المجالس يعيش بخير ويموت بخير ويكون من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأنه إذا رأى ربه يوم القيامة يناديه الله عز وجل على رؤوس الأشهاد: أين أهل الكرم؟ فتقول الناس: ومن أهل الكرم؟ يقولون: أهل الكرم هم أهل مجالس الذكر، كما روى ذلك الإمام أحمد بإسناد حسن. والذي يداوم على مجالس الذكر في المساجد يؤمنه الله عز وجل من فتنة القبر، ويجري عليه عمله إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. كل هذا قد ثبت في الأحاديث الصحاح. لعل الله عز وجل أن ييسر إخراج هذه المطوية وترون تلك الفضائل العظيمة التي حدث بها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. أخ يسأل نختم به.